السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأحد 26 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ درس اليوم في كتاب المنتقى للإمام المجد من كتاب الغصب والضمانات من قوله رحمه الله: باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة. وهذه الترجمة ظاهرها الإطلاق، و وتقدم الترجمة التي قبلها: باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا. هذه هي التي الترجمة التي سبقت التي ظاهرها الإطلاق. والترجمة الثانية بين أنه لا يلزم، وكأن هذه الترجمة تقييد لترجمة السابقة. والأظهر والله أعلم أن الترجمتين تبنيان على حالين، على حالين. والمصنف رحمه الله وإن كان لم يبين هذا القيد، لكن الحديث دالة على أنه في حال يكون هرج ومرج وفتنة فللمصول عليه حال، وفي حال يكون حال أمن واستقرار فله حكم كما تقدم في الأحاديث السابقة. أما في هذه الأخبار وفي هذه الترجمة الذي يظهر والله أعلم أن يكون في حال الهرج والمرج والفتنة، ولا يدري القاتل، لا يدري القاتل فيما قتل، والمقتول لا يدري فيما قتل، وهي أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسة كما في حديث مسعود عند أبي داود. ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. باب في أن الدفع لا يلزم المصول عليه، يعني في مثل هذه الحال، وإلا تقدم ذكر الأخبار الدالة على أنه عليه أن يدفع وأن يقاتل ما من أراد ذلك. ولهذا قال: يريد رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي، قال: فلا تعطه، قال قاتله، كما تقدم في حديث أبي هريرة. فدل هذا على الأمر بذلك، وأقل أحوال أمر الاستحباب. وسبق ذكر الخلاف في هذا، وأن في بعض الأحوال يجب الدفع، يجب الدفع، وهذا كما تقدم في الحال التي يكون في حال اطمئنان والاستقرار، ويكون من باب التعدي والظلم المحض. لكن في حال الفتنة والهرج ووجود القتال كما يقع أحيانا في بعض الأزمنة، فهذا هو الذي تحمل عليه الأخبار في هذا الباب. وهذا جاء كثيرا في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويلزم الغير مع القدرة. ويلزم يعني هو لا يلزمه، لكن يلزم غيره ذلك، كما وهذا كأنه أشار إلى القيد بالحديث الأخير. وقول الغير دخول أل على غير، هذا عند كثير من أمة اللغة ليس من الفصيح، وقالوا إن غير مغيلة في الإبهام، وأل لا تدخل عليها لأنها لا تعرفها. منهم من فرق بين أن يدخل عليها إذا كانت غير مضافة كما في هذه الحال، ويلزم الغير مع القدر، ولا يدخل عليها إذا أضيفت ويدخل على المضاف إليه. تقول مثلا هذا مثلا هذا الموضوع، هذا الموضوع الغير أو الغير المقصود، أو هذا الطريق الغير غير المراد، تدخله على المضاف إليه لا على المضاف في غير. قال: ويلزم الغير مع القدرة، يعني يلزم غيره أن يدفع عنه مع القدرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما سيأتي في حديث آخر الباب الذي هو قيد أو قيد بهذه الترجمة. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة، أو نعم ابني آدم، مثل ابني آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة. رواه أحمد، وهذا حديث سيأتي تفسير في الحديث الذي بعده، وهو عند أحمد من طريق عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة وابن أبي سميرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف، لأن عبد الرحمن هذا مجهول الحال، لكن الحديث له شواهد، سبق الإشارة إلى شيء منها في الترجمة السابقة بمناسبة ذكر بعض المسائل في تلك الأحاديث. ومن شواهدها من حديث أبي موسى ومن حديث سعد بن وقاص، وكذلك تقدم حديث أبي ذر رضي الله عنه في هذا الباب، وهي حديث جيدة، لكن حديث ابن عمر هي من باب الحسن لغيره بشواهده. ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله، وهذا على سبيل الإنكار، يعني أي شيء يمنعه إذا جاء من يريد قتله، أو لا يمنعه شيء إذا نعم، بل يعني أنه من باب الحث على ألا يرد عليه، بل يكون كابن آدم، معنى أنه يستسلم له دفعا للفتنة والشر، لأن قتاله معه يزيد الفتنة شرا، والدم يجلب الدم إذا جاء من يريد قتله. وهذا كما تقدم ليس على الإطلاق، بل في حال الفتنة وحال الهرج، حينما لا يأمن الرجل جليسه وتكون فتن، كما سيأتي في أحاديث، بل ورد في أحاديث أن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير فيها من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، وهذا في الصحيح من أبي هريرة، وكذلك من حديث أبي بكرة عند مسلم، وفيه أنه قال النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير فيها من القائم، يعني الذي يقوم فيها، إلى آخر الحديث. ثم قال من كان له، قال فما تأمن، قال من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، هو النجا، يعني يقال، وأمر أن يدق سيفه وأن يكسر سلاحه، وهذا سيأتي أيضا في حديث موسى رضي الله عنه. يعني ما يمنع، يعني لا يمنعه شيء، ما معنى أنه لا يمنعه شيء، وذلك أن غاية الأمر أنه يترك وليس فيه فعل، يترك ذلك ويستسلم، وهذا حين يكون الدفع يزيد الشر ويزيد الفتن، فالأمر دائر بين مفسدة ومفسدة أعلى. لا شك أن اعتداءه عليه وقتله مفسدة عظيمة، لكن حين ما ينازعه ويقاتله تزيد الفتنة وتعظم، وبدل أن يعتدى عليه يعتدى على أهله وحريمه وجيرانه، لكن لو أنه استسلم فإنه قد يعني تنقضي هذه الفتنة في حقه هو. فأمر بدفع الفتنة أو الفئة المفسدة الكبرى في سبيل حصول مفسد الصورة، وليس هذا من باب إلقاء باليد للتهلكة وقتل النفس، إنما هو من باب درء الفتن، وهذه حالة خاصة كما تقدم على مثل هذه الحال. إذا جاء من يريد قتل يكون مثل ابن آدم، يعني أن قابيل وهابيل، يعني أن أحدهما ظالم والآخر مظلوم، فقابيل ظالم وهابيل مظلوم، فيكون في هذه الحال يستسلم دفعا للفتنة، ولهذا قال كخير بني آدم في رواية حديث أبي موسى، القاتل في النار والمقتول في الجنة. وليس المعنى أنه مخلد في النار، لا، إنما هو على سبيل إثبات لحصول ذلك، مثل قوله سبحانه: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وإلا فقد أجمع العلماء ودلت النصوص على أن ما دون الشرك فإنما عليه إلى الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لكن هذه ذنوب وعظائم تختلف مراتبها، وأعظمها من أعظم هذه الكبائر ما دون الشرك القتل، قتل النفس بغير النفس المسلم بغير حق. ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة، ولا شك أنه يفر من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. معنى أنه يفر من النار، لأنه حينما يحصل قتال في هذه الحال فيحصل له أو الوعيد لهذا، وذلك أن القتال يكون على الثأر والاعتداء والظلم على الفتن، لم يكن فيه مصلحة ودفع فساد وشر. فلا شك أنه في هذه الحال حينما يستسلم يكون مآله إلى الجنة ويكون شهيدا في هذا. وهذا والمصنف رحمه الله عزاه إلى أحمد، مع أن بعضهم يعزوه إلى أبي داود، والأظهر والله أعلم أن ما ذكره المصنف رحمه الله، إن كان الحديث أيضا أصله عند أبي داود، لكن مقصود المصنف هو ما أورده، واللفظ الذي عند أبي داود غير اللفظ الذي ذكر المصنف رحمه الله، وإن كان في نفس المعنى، لأنه أيضا عند أحمد وأبي داود بلفظ آخر، هذا اللفظ عند أحمد وقد جاء بلفظ آخر عندهما، يعني من هذا الطريق، من طريق عبد الرحمن بن سمير وابن أبي سميرة، وأنه قال، يقول عبد الرحمن: هذا كنت آخذا بيد ابن عمر في طريق من طرق المدينة إذا برأس منصوب، يعني مقتول نصيب رأسه، فقال: شقي قاتل هذا. فلما مضى، يعني عبد الله ابن عمر قال: ما أرى هذا إلا قد شقي، يعني قاتل هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقول هكذا، فليقول هكذا، يقول: فالقاتل في النار والمقتول في الجنة، فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. وهذا لا شك حينما يمشي إليه ليس هناك يعني سبب يحل بدمه، إلا أنه في حال فتنة وشر ومشى إليه وقتله، وهذه جرأة عظيمة على الدماء والعياذ بالله. ولهذا المصنف رحمه الله ساق هذا اللفظ الذي عند أحد لفظي أحمد رحمه الله، لأنه أمس بمقصوده ومطابقته للترجمة لترجمته رحمه الله. قال: وعن أبي موسى وعبد الله بن قيس رضي الله عنه في سنة 54 للهجرة، وابن عمر مر مرارا سنة 73 أو أول سنة 74 للهجرة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة، وهذا الحديث كالمفسر، قال في الفتنة، إذن حديث أبي موسى مفسر لحديث ابن عمر وأيضا مقيد للترجمة، وأن هذا هو المراد في حال الفتنة، أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم بيتا فليكن كخير ابني آدم. ورواه الخمسة إلا النسائي، وهو من طريق عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى، وهذا إسناد جيد، هذا إسناد جيد، وإن كان عبد الرحمن بن ثروان يعني استنكر عليه حديث المغيرة بن شعب المسح الجوربين والنعلين، لكن ليس مع أن الحديث يعني أعل عند جمع العلم، وذكر ابن القيم وجماعة أن الثابت أنه عن الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الجوارب، يعني من غير الخفاف يعني. نعم. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة كسروا فيها كسيكم. كسروا مبالغة على صيغة التفعيل، ما قال كسروا، لا، مبالغة في تحطيمها، مبالغة في إزالة أسباب الفتنة، ولم يقل مثلا يعني ارفعوها أو يعني خبئوها ونحو ذلك، بل كسروا فيه، لأنها ما دام حال فتنة فإنه قد ينزغ الشيطان في يده فيدعوه إلى القتال، أو ربما يأتي في هذه الحال إليه من يأخذ سلاحه بالقوة. فأمر بتكسير القسي وهي الرماح، معنى أنه يبطل عملها ولا يحصل الضرب بعد ذلك بها، بل لا ينتفع بها. وقطع أوتاركم، مع أن الأوتار لا تنفع مع تكسير القسي، لا تنفع، يعني إذا كسرت القسي فالوتر لا ينفع، لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بوجود القسي الرماح، فإذا كسرت فلا نفع. ومع ذلك قالوا قطعوا أوتاركم، مبالغة في تحطيم وإزالة وإتلاف كل ما له علاقة بالسلاح وإن كان غير منتفع به. ويحتمل والله أعلم أنه من باب المبالغة، لأنه قد ينتفع بها في شيء آخر، وقد يأخذها مثلا من يجعلها لقسي أخرى مثلا لأن حال فتنة. ربما أيضا هو إذا كانت عنده الأوتار يدعو ذلك إلى تحصيل القسي، لكن حين يقطع جميع الأسباب في هذا فالقسي كسرها والأوتار قطعها، في هذا قطع أطماع النفس في الدخول في أمور الفتنة. واضربوا بسيوفكم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، والمعنى أنه حتى لا يكون فيها مضي ولا تكون نافعة في حال استخدمت، لأن تك حديدة لا نفع فيها، وهذا والمعنى أنه أيضا بتكسيرها وإزالة حدها. واضرب بسيوفكم الحجارة، وهذا على سبيل إزالة كل أسباب المنكر، لأن هذا السلاح في هذا الحال أخذه لا يجوز، وبيعه لا يجوز، واقتناؤه لا يجوز، لأنه سبب لزيادة الفتنة وسبب لوقوع القتل وكثرة الدماء. فأمر بإتلافها تماما، وإن كان فيه مفسدة وفي إتلاف لمال، لكن هذا من باب ارتكاب المفاسد الصغرى في سبيل دفع المفاسد العظمى والكبرى. هذه قاعدة الشريعة في هذا الباب. أيضا قطع أسباب وساوس الشيطان، يعني إذا كانت موجودة وإن كان هو مثلا لم يستعملها قد تدعو نفسه لذلك، وقد يأتيه مثلا من يستولي عليها ويأخذوها بالقوة. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني بعد ذلك أنه يلزم بيته ولا يخرج قطعا للفتن، وذلك أنه مأمور بألا يسعى الفتنة ولا يمشي فيها، بل ولا يقعد في مكان يمكن أن يرى فيه الفتنة، كما سيأتي حديث سعد رضي الله عنه. فإن دخل على أحدكم، يعني مسألة أنه قد يكون أحيانا في حال فتنة يدخل عليه بدون إذن، مثلا لأجل قتله والاعتداء عليه ولا حيلة له في ذلك، وهو قد كسر سلاحه دفعا للوقوع في هذه الفتن، لكن قد يأتيه من يخوض في هذه الفتنة ويقوم فيها ويسعى فيها ويشرف عليها وتستشرف له. فإن دخل على أحدكم بيته، في المعنى يستسلم ولا يدافع، فليكن هذا أمر كخير ابني آدم، وهو هابيل الذي قال: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك أقتلك. فهو استسلم له بمعنى دفع شره، أو لم يدفع درءا للفتنة والشر. ولقال إنا ستكون، نعم، فإن دخل على أحدكم فبيت فليكن كخير ابني آدم. المعنى أنه لا يدفع، وهذا مثل ما تقدم أنه في حال فتنة، لقوله في الفتنة وليس على كل حال. وهذا كما في الأخبار الأخرى الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والدا في هذا الباب، قال: ستكون فتن وفتنة، القاعد فيها خير من القائم. وهذا في حديث سعد رضي الله عنه. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة. وهذا أيضا كما في حديث أبي موسى: القاعد فيها خير من القائم، والقائم في خير من الماشي، والماشي خير من السائم. قال: رأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابني آدم. رواه أحمد وأبو داود الترمذي، وهذا رواه أحمد والنسائي، رواه أحمد والنسائي، نعم نعم رواه أحمد نعم رواه أحمد والترمذي نعم رواه أحمد وأبو داود الترمذي، وهو عند أحمد والترمذي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بوسر ابن سعيد، عن سعد بن أبي وقاص. هو عند أحمد والترمذي من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، هو إمام رحمه الله، عن بوسر بن سعيد المدني هو إمام أيضا، عن سعد رضي الله عنه. ورواه أبو داود من هذا الطريق، من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد، لكن لم يروه بسر بن سعيد عند أبي داود عن سعد رضي الله عنه. زاد بين أبو داود زين بين بسر وسعد حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، وهذا في رواية أبي داود. زاد بين بسر وسعد رضي الله عنه حسين بن عبد الرحمن الأشجعي، خلاف رواية أحمد الترمذي فإنهم رواية بسر عن سعد رضي الله عنه مباشرة. وحسين بن عبد الرحمن الأشجعي هذا ليس بذاك المشهور. وأحمد رواه أيضا من طريق هذا الرجل، لكن ما قال حسين عبد الرحمن، قال عبد الرحمن بن حسين، قال أبو الراوي. وهذا يبين أنه ليس بذاك المشهور، لكن الحديث من المحفوظ من الطريق الأول، لأن أبو كيثي قوره عن بوسر بن سعيد عن سعد رضي الله عنه. وقوله إنها ستكون فتنة، أيضا هذا الحديث كحديث أبي موسى رضي الله عنه يبين أن المراد بالترجمة وما جاء في الأخبار، وأنه يستسلم ولا يدفع مطلقا حتى ولو دخل عليه بيته، فمن باب أولى لو كان خارج بيته أنه يستسلم ولا يدفع، لأن دفعه وقتاله يزيد الفتنة اشتعالا. وهذا كما في الأخبار، قال إن ولقال إنها ستكون فتنة، لأنها في هذه الحال كما جاء في الحديث لا يدري القاتل فيما قتل المقتول فيما قتل، وهي أيام الهرج، ولا يأمن الرجل جليسه، لا شك هذه فتنة عظيمة. قال القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها، وهذا وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا علامة النبوة، ربما أيضا وقع مرارا هذا الشيء. ولهذا من أول ما وقع فيه، أول ما وقع على خلاف بين أهل العلم، القتال الذي وقع في بين علي رضي الله عنه ومعاوية. كف بعض الصحابة رضي الله عنهم عن القتال في هذا، وهل هو من داخل في هذا الخبر ومن هذا الباب، فيه خلاف على ثلاثة أقوال. من أهل العلم وهم قول جمهور أهل الحديث قالوا إن الأمر بين وليس من باب قتال الفتنة، وذلك أن الطائفة المحقة دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علي رضي الله عنه وأصحابه في قوله في الحديث المتواتر من طرق في الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، كل يعني أن كلهم يريد الحق، لكن من أصابه هو علي رضي الله عنه. كذلك حديث عمار لما قال تقتله الفئة الباغية، وأدلة أخرى. هذا قول الجمهور من أهل الحديث، قالوا إنه كان القيام معه هو الأظهر وهو المتعين، لكن منهم من لم يره واجبا، ومنهم من رأى أنه إن كان تبين له ذلك فإنه وجب عليه ذلك ونصرة علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه لم ينكر على من توقف من الصحابة وأبوا ذلك، هم جمع من الصحابة، منهم سعد رضي الله عنه وأسامة محمد بن مسلمة وأبو بكر وابن عمر رضي الله عنه، كلهم ثبت عنهم ذلك. وكان أسامة رضي الله عنه من أشد الناس حبا لعلي رضي الله عنه وموالاة له، ومع ذلك لما حصلت الفتنة، لما حصل هذا القتال وما حصل بينه وفي الجمل وصفين، قال أسامة رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: والله لو كنت في شق الأسد لأحببت أن أكون معك، لكن هذا أمر لم أره. فعذر علي رضي الله عنه: أمر لم أره، يعني لم يتبين لي ولم يظهر لي. هذا يبين إنصاف الصحابة رضي الله عنه وعظيم علمهم. وهذا الموقف الذي وقفه أسامة رضي الله عنه أيضا هو موقف كثير من الصحابة. وجاء عن علي رضي الله عنه عن بعض الصحابة ممن طلب منه ذلك، قال: إن جئتني بسيف إذا ضربت به المسلم، أو قال المظلوم لا يقتله، وإن ضربت به الظالم قتله، أو كما جاء في الحديث، فترك رضي الله عنه. في رواية موجودة عند بعض السنن الترمذي أو أبي داود عن في قصة في هذا. فالمقصود أن هذا القول قول مشهور ومعروف في هذه الأخبار. والقول الثاني، وهذا هو القول الثاني، القول الأول هو القتال معه، والقول الثاني هو الكف إلا أن يدخل عليه، فإن دخل عليه فإنه يدفع عن نفسه. القول الثالث أنه لا يدفع حتى ولو دخل عليه، لكن هذا يحمل قصة قتال علي رضي الله عنه وما وقع في الجمل الصفين. الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم منهم من قاتل ومنهم وكل والفريقان وقع من مجتهاد، وقع من مجتهاد، والصواب مع علي رضي الله عنه. لكن مع أن الصواب مع علي، إلا أن عاقبة الأمر ومآل الأمر من علي رضي الله عنه أنه حب أنه لم يدخل في شيء من هذا، وقال إن موقفا أو منزلا أو موقفا أو قولا قاله سعد وابن عمر إن كان إثما فإن إثمه يسير، وإن كان برا فإن بره عظيم. غبطهم على ذلك رضي الله عن الجميع. ولا شك أن ما حصل من الفتن وما حصل من القتال والحروب لا شك أنه مما كان سبب في فوات مصالح عظيمة. ولهذا شغل المسلمون في خلافة عمر قتال الكفار، ثم بعد ذلك في عهد معاوية رضي الله عنه وقعت الجماعة، ولهذا مدح الحسن بن علي رضي الله عنه، مدح النبي عليه الصلاة والسلام الحسن، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين مسلمين، دعواهما واحدة وهو الإسلام في عام 40. كان هذا من أعظم المنن حيث اجتمع على معاوية رضي الله عنه، وكانت خلافته أو إمارته 40 سنة، 20 قبل ذلك لما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، و20 سنة لما تولى الخلافة والولاية رضي الله عنه، فحصل من النفع العظيم من انتشار الإسلام وظهور الدين ونشر السنة ونشر العلم، الشيء العظيم لا شك أن هذه مصالح عظيمة. وكان علي معاذ رضي الله عنه يثني على علي رضي الله عنه ثناء عظيما ويقر له بالفضل والمقام العظيم والمنزلة العظيمة رضي الله عن الجميع. لكن مع ذلك ما كان في عهده وما وقع في ولايته أمر عظيم، لأنه من خير ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. نعم. إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. هذا وقع في الصحيحين من حديث هريرة أيضا، هذا المعنى جاء ستكون فتنة وذكر هذا. تقدم أيضا حديث أبي بكرة وذكر أن النائم خير من اليقظان، وجاء عند الإسماعيلي خير من المضطجع، خير من المضطجع. وحديث أبي بكر رضي الله عنه لما امتنع مع الحنف بن قيس لما قال جئت لأنصر لهذا الرجل، فذكر له الحديث التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، تأول أبو بكر رضي الله عنه أيضا، هو ممن أمسك، وهو أيضا مع من لم يدخل في مثل هذه الحروب رضي الله عن الجميع. والمعنى القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها يعني ربما أنه يراها لكن هو لم يقم ويستشرف لها، وإن كان قد يصيبه شيء من شررها. وقول الخير ليس المعنى مدح القعود فيها، لكن أن الشر الحاصل للقاعد أقل من الشر الحاصل للقائم، فليس مدحا لهذه الحال، إنما بيان أن ما يحصل للقائم فيها من الفتنة والتلطخ بأشد من القاعد. والقاعد وأحسن منه النائم الذي غفل عنها، لكنه قد يصيب شيء من ذلك. قال فيها لأن ما دام فيها، والمعنى أن الأولى أن يعرض عنها ويخرج. ففي حديث أبي بكر في صحيح مسلم ما يبين أن لا يكون نائما، يعني لا يكون موجود فيها ولا قاعد ولا قائم ولا سعي، بلا شك أن هذا أشد ضرر. ولهذا قال من كان له إبل فليحق بإبله، كان له غنم فليحق بغنمه الحديث. وكما جاء في الأحاديث الأخرى في الإعراض عن الفتن والاعتزال حديث كثيرة، وهو مثل هذه الأحوال التي جاءت جاء وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل يكون غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن في هذه الحال. وللأصل هو الخلطة وعدم الاعتزال، لكن حينما يحصل فتنة والشر لا شك حتى يسلم له دينه، يسلم له دينه ويسلم من التلطخ بشيء من هذه الدماء، فكان الاعتزال والابتعاد هو الواجب في مثل هذه الحال. نعم. والقائم خير من الماشي، الماشي الذي يمشي فيها، والمعنى أنه يسعى فيها أو يمشي فيها ويباشرها، ويباشر من أسبابها والقائم أيضا له مباشرة، لكن مباشرة الماشي أبلغ من مباشرة القائم، أبلغ مباشرة الماشي، فسعيه فيها أشد. ولهذا قال والماشي خير من الساعي، فالساعي فيها الذي يكون أبلغ من الماشي. فالحديث يشير إلى مراتب التلطخ بهذه الفتنة والتلبس بها، وأن المباشرة لها تختلف، وليس المعنى المشي الحقيقي والسعي الحقيقي، لا، مباشرة هذا شيء قد يكون بكتابة، قد يكون بكلمة، مثل ما يقع في الفتن، يعني حينما تكون فتن مثلا، ومثل الآن مثلا ربما يؤجج بعض الناس الفتن وهو في بيته من خلال مقطع مثلا يتكلم فيه، أو من خلال يعني شيء يسجله نحو ذلك. المقصود أنه يكون له دور في تأجيج الفتنة، وهذا حينما يعلم ويتحقق أن هذه فتنة، ولا الأصل هو وجوب درء الفتن ودفع الفتن والإصلاح بين الناس قدر الإمكان. قال رأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي يقتلني مثل ما تقدم، فإن دخل على دخل أحدكم فليكن كخير ابن آدم في حديث موسى. هنا قال كن كابن آدم، يعني له هابيل، مع أن قابيل ابنك، لكن الابن البار، الابن الذي التزم وابتعد عن شر، مثل كقول الله سبحانه وتعالى في قصة نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يعني ليس من الناجين، هذا هو المراد منه. وهذا مثل هذا أيضا، فمن كان ابنا على طريقة أبيه آدم عليه الصلاة والسلام فليعرض عن أسباب الشر والفتن والتعدي والتلطخ بالدماء، وهذا على سبيل كن كابن آدم. الحديث الأخير عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وهذا الحديث عند أحمد طريق عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبيل الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سهل بن حنيف، وهذا إسناد ضعيف، بن لهيعة ضعيف وفيه تفصيل معروف، و موسى بن جبير مجهول فالإسناد ضعيف، لكن معنى دلت عليه الأخبار في نصر المسلم. وهذا هو القيد الذي ذكره في أخته، ويلزم الغير مع القدرة، مع القدرة. ولهذا إذا كان من دفع عن عرض أخيه أو من كف عن أرضه كف الله عنه النار يوم القيامة، كما في حديث أسماء حكم الحديث أبي الدرداء رضي الله عنه، فهذا أعظم وأعظم. والأخبار كثيرة الدالة على هذا المعنى، أنه عليه كما في قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقوله سبحانه إنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة هو المناصرة، والمؤمن للمكالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر معروف وينهون عن المنكر. وأعظم النهي عن المنكر هو دفع الشر عنه، إذا من أراد أن يقتله ويعتدي عليه إنه يجب عليه ينصره، وما جاء في من رأى منكم منكرا، وهذا من أعظم المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال يا رسول أنصره ظالما، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. وقال حي بن عمر المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يأخذه، لا يسلمه، لا يسلم للشر أيضا. فالأخبار في هذا كثير، وهي متواترة من جهة المعنى في نصر المسلم لأخيه المسلم. فهذا هو الواجب عليه مع القدرة. وكما تقدم الذي يظهر والله أعلم أنه حينما لا يترتب عليه شر، لكن إذا كان في حال فتنة وحال شر ونزاع وهرج. فالأمر أيضا الحال فيها أن عليه الكف، لأنه حينما يدخل فيها فإنه يكون كما قال عليه الصلاة والسلام ساعيا فيها أو قائما فيها، فيزيدها شررا وضرر. فكان الواجب هو الإعراض عنها، ولهذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال بالدخول فيها، قال من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنم. وقال يعني في حديث أبي سعيد الخدري لما قال لما ذكر شيء من هذا قال يعني في حال الفتنة هو أنه غنم يتبع فيها شعف الجبال ومواقع القطر، يتبع يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن خشية وقوع الفتنة في دينه بتلطخه بهذه الدماء. فلهذا سد الشارع هذا بما يكون سببا في زوال هذه الفتن بعدم الدخول فيها. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.